بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في بيت من بيوت الله عز وجل. الجلوس في هذه البيوت نعمة من نعم الله عز وجل علينا، سواء كان بحضور صلاة للجماعة، خصوصا صلاة العشاء والفجر، فإن لهما مزية خاصة وفضلا خاصا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صلى العشاء مع جماعة كان أو كتب أو كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة كان في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله حتى يمسي. فضل عظيم، وهذه المجالس لا يخفاكم فضلها، فهي من رياض الجنة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فارتعوا فيها. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. وموضوع هذه الكلمة كما سمعتم تطاول الأقزام وتهافت الأفهام، قد يكون المعنى غير واضح. الأقزام يراد بهم أهل البدع والأهواء، وتطاولهم في تجنيهم على الشرع، وهذا التجني ناتج عن سوء فهم لنصوص الشرع، وسوء إرادة في قلوبهم. وأما عن سبب الكلام في هذا الموضوع، فهو كثرة الفتن التي نعاينها في زماننا هذا، مع ما نشاهده من جرأة في الكلام على هذه الفتن من ناحية شرعية، وهم من أبعد الناس عن الفتيا أو أن يكونوا من أهلها في هذه الأمور والنوازل. أما الأقزام فالمراد بهم الأصاغر، هذا اللفظ ما جاء عبثا، وإنما أخذناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام عبد الله بن المبارك واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة عن أبي أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. من هم الأصاغر؟ بيّن السلف رحمهم الله المراد بذلك، قال عبد الله بن المبارك وهو من كبار التابعين، قال: الأصاغر أهل البدع، ووضح خطورتهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعود قال: لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. وفي رواية لأبي نعيم في الحلية قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من علمائهم وكبرائهم وذوي أسنانهم، فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا. وليس المقصود بالأصاغر صغار السن فقط، بل قد يكون صغير السن من الأكابر بسبب العلم الذي حصله، وإلا فإن الكثير من المحدثين والفقهاء قد برزوا في سن قبل العشرين كالإمام البخاري وابن تيمية وغيرهم من هؤلاء الأئمة. سئل ابن المبارك من الأصاغر؟ قال الذين يقولون برأيهم، أما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. قال إبراهيم الحربي رحمه الله، وهذا متوفى في سنة 285 للهجرة، الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إن ترك السنن فهو صغير. ولذلك يدخل في الأصاغر كل من كان بجنب اسمه حرف الدال أو ألف دال، أستاذ دكتور أو دكتور، وهو منحرف عن شرع الله عز وجل فهو من الأصاغر وهو من الأقزام. وبوب الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله، فقال: باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل. ثم قال: وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في الحديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، وإن الكبير هو العالم في أي شيء كان. وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا، إلى أن قال: ومما يدل على أن الأصاغر من لا علم عنده ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر عن الزهري قال: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبابا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدكم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. هؤلاء الأصاغر والأقزام وهم أهل البدع والأهواء تجنوا واعتدوا على الشريعة بجهلهم، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، فاعتدوا على النصوص الشرعية، على الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وحرفوا معاني الاستدلال لصالح اعتقاداتهم، وما سطره منظروهم ومفكروهم لأغراضهم الخاصة، ووضعوا قواعد تخدم استنباطاتهم خالفوا فيها طريقة أهل العلم المعتبرين. ولأجل هذه الخطورة حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في البخاري ومسلم من حديث حذيفة المشهور، قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال ابن حجر: أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا. وقوله على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، أطلق عليهم هذا اللفظ باعتبار ما يؤول إليه حالهم، وهذا يصدقه الحديث الآخر: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 73 فرقة ليست كلها كفار، فيها من انحرف عن صراط الله المستقيم، وفيها دعاء، لكن دعاء إلى غير حق، الدعاء الذين يمدحون من كان على الحق، من دعا إلى الحق كما في سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا هو الداعي الذي على الحق، هو الذي ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الفرقة الواحدة، قال: هم على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالداعي ينظر في منهجه، فيما يدعو به الناس، هل هو موافق لهدي الصحابة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم مخالف؟ والأمر هين، آثار الصحابة موجودة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متوافرة، لكن بعض الأحيان الهوى يعمي ويصم. وروى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. وفسر أهل العلم الأئمة المضلين بالداعين إلى البدع والفسق والفجور، ينظر في هذا عون المعبود وتحفة الأحوذي. وفي زمان الفتن يكثر خروج الأصاغر والأراذل الذين يلبسون لباس العلم ويركبون مطية الدين لأجل الوصول إلى مآربهم الخاصة. مما من الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم، فإياكم إياهم لا يفتنونكم. من أهم أسباب ظهور الأصاغر والأقزام وتطاولهم في زماننا فيما يظهر أمور كثيرة، منها أولاً موت العلماء الكبار، فتخلو لهم الساحة، لأن العالم إذا جاءته شبهة القوم دحضها واجتثها من جذرها، وإذا تكلم العالم في شخص من الأصاغر بكلمة سقط. فلما مات العلماء أو قلوا خلت الساحة لهم فبرزوا وظهروا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. بين هذا الحديث أن ذهاب العلماء من أسباب ظهور رؤوس الضلال، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وما اتخذوهم إلا لما تصدروا. قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم تجدون منهم ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم، وفي رواية: ولكن بذهاب العلماء ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه. وتأملوا زمن نبينا صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وعمر وصدر خلافة عثمان، لم يكن ظهور للأصاغر والأقزام، لأن أهل العلم قد توافروا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاءهم شيء قد خالف أصول الدين ردوه. من الأمثلة في هذا قصة صبيغ في زمن عمر. صبيغ هذا رجل أخذ يسأل عن بعض آيات القرآن ليس للعلم، وإنما يريد من وراء سؤاله الفتنة. وفي زمن من عثمان، في زمن عمر رضي الله عنه، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر وقد أعد له عراجين النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا فضربه وقال: أنا عبد الله عمر. فجعل يضربه حتى أدمى رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجده في رأسي. انقطع وانتهى أمره ولم يتبعه أحد. وكذلك ما رواه مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. هذا رجل أتى ببدعة لم تكن موجودة من قبل، وقال أنه لا قدر، لا يوجد قدر، ينفي الإيمان بالقضاء والقدر. فذهبوا إلى، يقول: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، إذن سيماهم سيما أهل العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم يعني مدحهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وهؤلاء الذين ينفون العلم عن الله سبحانه وتعالى، أن الله لا يعلم ما سيكون إلا بعد أن يكون، وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ولذلك ما ظهرت ولا انتشرت هذه البدع إلا بعد موت الصحابة في القرون المتأخرة بعد زمن علي رضي الله عنه. هذا السبب الأول في ظهور الأصاغر، موت العلماء وخلو الساحة لهم. ثانيا، فشو الجهل بين الناس. إخواني، الجهل المقصود به ليس الجهل بالثقافة الدنيوية، المقصود الجهل بالأحكام الشرعية. وإلا قد يكون الإنسان دكتور في الطب وفي الهندسة وفي غيرها من أمور الدنيا، لكن في الشرع جاهل، ويمكن حشره مع عامة المسلمين من العامة. فانتشار الجهل بين الناس من أسباب ظهور هؤلاء القوم. وربما التف الناس حول هؤلاء الأصاغر بحسن قصد، لأن المسلم يحب من يقول قال الله قال رسوله. تنظر إلى عامة المسلمين والشواب والعجائز، إذا قلت قال الله قال الرسول قال سمعا وطاعة، يعطيك سمعه وقلبه ويسمع منك، ولا يعلم أن هؤلاء القوم يدسون السم في العسل كما يقال. فبسبب الجهل اتخذ الناس هؤلاء الأصاغر وجعلوهم رؤوسا، وهذا السبب أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. والإعلام سيأتينا الكلام عنه له دور كبير في تغرير الناس بأمثال هؤلاء. ثالثا، من أسباب ظهور الأصاغر والأقزام حب الظهور وحب الشهرة والمخالفة. وقديما قيل: خالف تعرف، فيحمله ذلك على التصدر ومخالفة المعلوم من الدين ومخالفة العلماء. وهذا السبب دلت عليه بعض آثار السلف. روى عبد الرزاق في مصنفه وابو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تكون فتن يكثر فيها المال، والمال من أسباب المهلكة وهو فتنة. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي في المال، وتحبون المال حبا جما، كما قال تعالى: تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه الرجل والمرأة والكبير والصغير والمؤمن والمنافق، ويقرأه الرجل فيقول فيقرأه الرجل فلا يتبع، فيقول والله لأقرأنه علانية، فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد، فيقول قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني، فيتخذ مسجدا ويبتدع فيه قولا أو حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لماذا؟ لأجل أن يتبع. يقول معاذ: فكل ما ليس في كتاب الله ولا من سنة رسول الله فإياكم وإياه، فإنها بدعة وضلالة. ولقد سمعنا، وهذا سمعته بنفسي من بعضهم ممن يحسب على الدعاء وله صيت بالغ في زمن الفتنة في بعض البلدان اللي يسمونها الربيع العربي، يقول: أبحث عن قناة لكي أتكلم فيها فلم أجد. يريد أن يبين ما عنده، يستحيل، هذا زمان الخروج الآن، زمان الظهور، فإذا لم يستطع الآن، لم يظهر الآن، الفرصة ستذهب عنه. وبالفعل ظهر وأتى بالطوام لأجل أن يتقرب إلى الناس، خالف اتفاق أهل العلم، فقال بجواز أن يتولى بلاد المسلمين رجل من الأقباط فقط لأجل أن يستألف قلوبهم تجاهه، هذا الذي يبحث عنه لأجل فتنة المنصب والكرسي والمال. يخالف اتفاق أهل الإسلام على أن الكافر لا يرد بلاد المسلمين. رابعا، الإعلام والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها من الفيسبوك والتويتر وغيره، فقد أشهروا، ما نقول من كان مغمورا، مغمور يحيى موجود لكن مغمور غير معروف، لا، من كان ميتا فأحيوا، فقد سهلوا ظهور أمثال هؤلاء الأصاغر وسهلوا متابعتهم. فتويتر أنت تستضيف من تريد وتتابع من تريد، وهنا تنتبه أن هؤلاء أصحاب شبهات، والشبهات خطافة تخطف القلوب، خاصة إذا كان الرجل سيماه سيما الصلاح ويتكلم بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان ما عنده علم في هذا الباب، فإن انحرافه سهل ويسير. الأمر الخامس وهو غريب: رغبة الناس عن تعلم أحكام العبادات وأحكام العقيدة. ما أقول رغبة الناس فيه، رغبة الناس عن. طيب ماذا يحبون؟ يقبلون على القصص وعلى المواعظ وعلى ما يبكي العيون ويؤثر في النفوس. طيب هذا أمر جيد، وش فيه؟ النكتة في هذا الأمر أن أكثر من يتكلم في القصص وفي هذه العظات والعبر هم من الأصاغر للأسف الشديد، ولا يتكلمون في أحكام الطهارة ولا في أحكام الصلاة ولا في أحكام الحج. وما أريد أن أذكر، لكن بعضهم عنده مئات إن لم يكن ألوف الأشرطة والسمعيات والمرئيات، تجد في قصص الصحابة وتجد في قصص على أشراط الساعة وتجد في الكلام على الزواج وعلى مشاكل الشباب ومشاكل الفتيات والحجاب وذكر ما يحصل من سلبيات في وفقه الواقع بشكل عام، هذا تطرب له النفس. طيب هذا جيد، والله ذكر أن القصص فيها عبر، نعم، لكن انظر إلى أهل العلم كيف يقصون، وانظر إلى أهل الوعظ كيف يقصون. بعض قصص أهل العلم وقصص القرآن فيها عبر في العقيدة، فيها عبر في أحكام الفقهية، وفيها عبر في السلوك والأخلاق، هذا ما يركز عليه للأسف الشديد. وأهل العلم ذموا طريقة أولئك القوم في القصص، قال صلى الله عليه وسلم: القصاص ثلاثة، أمير أو مأمور أو محتال، والحديث صحيح. قال عبد الله بن عمر: لم يكن يقص في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان القصص هو الأصل، كان تأتي القصة سردا أثناء الكلام على تفسير القرآن الكريم أو الكلام على العقيدة أو الكلام على الفقه، فتأتي القصة فيذكرها. قال: لم يكن يقص في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما كان القصص في زمن الفتنة. وعن عمرو بن دينار أن تميما الداري استأذن عمر في القصص فأبى أن يأذن له. تميم الداري صحابي يستأذن عمر رضي الله عنه في أن يقص، ثم استأذنه فأبى أن يأذن له، ثم استأذنه فقال: إن شئت، يعني مع كراهة، وأشار بيده، يقول الراوي يعني الذبح. لماذا الذبح؟ عمر بن الخطاب بنفسه يفسر هذا المعنى. روى أحمد في المسند عن الحارث بن معاوية الكندي أنه ركب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن ثلاث خلال، قال: فقدم المدينة فسأله عمر: ما أقدمك؟ قال: لأسألك عن ثلاث خلال. انظر، عنده أمور، ذهب إلى إمام المسلمين، إلى من يعتقده من أعلم أهل الأرض لكي يكون على بينة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسأله عن الثلاث، ومنها قال: وعن القصص، فإنهم أرادوني على القصص. فقال عمر: ما شئت. يقول كأنه كره أن يمنعه. قال: إنما أردت أن أنتهي إلى قولك، يعني أنا أريد قولك في النهاية، هل أقص على الناس أم لا؟ قال: أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك. فترتفع عليهم في نفسك، يعني تعجب بنفسك، ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا، فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك، بقدر ذلك. فهذا القصص وهذا الظهور لأمثال هؤلاء الأقزام والأصاغر يورثهم العجب في النفس، وهذا رأيناه عيانا في من لا يحسن حتى الكلام، وإنما قد تمرس في جانب من الجوانب كالوعظ أو تفسير الأحلام أو غيرها من هذه الجوانب التي لا تنم عن علم شرعي، ثم أصبح له قرون يناطح بها الكبار. ثالثا، طريقة الأصاغر وأهل الأهواء والبدع مع نصوص الشرع، وهذا المقصود بالجزء الثاني من العنوان: تطاول الأقزام وتهافت الأفهام. يقول الشاطبي: ما من صاحب بدعة إلا ويستدل على بدعته بنص من الشرع. لكن كيف هذا الاستدلال؟ سنعرفه من خلال كلام أهل العلم في هذا الباب. الأصل أولا أن المسلم مستسلم ومنقاد لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر فسروا بالعلماء وولاة الأمر، حكام المسلمين. وجمع بعض أهل العلم فقال: العلماء في أمور الدين وولاة أمر المسلمين في أمور الدنيا. قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. نصوص الكتاب والسنة تؤخذ بفهم سلف الأمة. هذا الفهم لم يبتدع ابتداعا، وإنما أرشدنا إليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أكثر أهل التفسير على أن سبيل المؤمنين سبيل الصحابة، وهذا ما أشار به علينا النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الاختلاف: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء قد زكاهم الله وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأصاغر وأهل البدع والأهواء فلهم موقف آخر مع نصوص الشرع، حيث جعلوا النصوص تابعة لهم لا هم يتبعونها. فإذا جاء النص موافقا لما معهم قبلوه اعتضادا لا اعتمادا، وإذا جاء النص مخالفا لهم إما أن يحرفوا معناه إن كان صحيحا أو يحاولوا تضعيفه وكتمه وإبعاده عن الناس. وهذا المسلك قد ذمه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل العلم. قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وفي وصية عمر بن عبد العزيز لابنه قال له: ولا تكن ممن يقبله إذا وافق هواه، يعني النص الشرعي، ويدعه إذا خالف هواه، فإذا أنت لم تؤجر فيما قبلت منه لم تنج من الإثم فيما دفعت منه إذا خالفك. الإمام الأوزاعي رحمه الله شدد في الإنكار على فعل ذلك بنصوص الشرع، فقال: وما رأي امرئ في أمر بلغه فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا اتباعه، ولو لم يكن فيه عن رسول الله وقال فيه أصحابه من بعده كانوا أولى فيه بالحق منا. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة أولى بالحق منا نحن، من نحن يعني هو ومن معه في زمن التابعين وتابع التابعين، لأن الله أثنى على من بعدهم باتباعهم إياه فقال: والذين اتبعوهم بإحسان فقلتم أنتم لا، أي أهل البدع، بل نعرضها على رأينا في الكتاب، فما وافقه منه صدقناه وما خالفه تركناه، وتلك غاية كل محدث في الإسلام رد ما خالف رأيه من السنة. وهذا يتكلم به في زمن التابعين وتابع التابعين، ومسلكهم واحد من ذلك من تلكم الحقبة إلى الحقبة إلى زماننا هذا. فمن مواقفهم تجاه النصوص الشرعية ترك المحكم واتباع المتشابه وعدم رد المتشابه إلى المحكمات. قال تعالى في بيان وصفهم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. روى البخاري ومسلم عن عائشة قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قالت: قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فحذر منهم صلى الله عليه وسلم. قال المفسر ابن كثير في تفسيره: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن أو الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه، أما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم وحج عليهم. ولهذا قال ابتغاء الفتنة، قال أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حج عليهم لا لهم، انتهى كلامه. قال الشوكاني رحمه الله: وابتغاء تأويله أن يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدع المائلة عن الحق، انتهى كلامه. ثانيا، من موقف الأصاغر مع النصوص الشرعية أنهم يعتقدون ويؤصلون ثم يستدلون. المسلم ينظر في النصوص، قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف وما قاله أهل اللغة وأهل التفسير وما جاء في أقوال العلماء، ثم يستنبط القاعدة. هم عكسوا، أولا قعدوا القاعدة التي يريدونها وأصلوها، ثم ذهبوا يبحثون عن الأدلة. قال النخعي رحمه الله تعالى في وصف حالهم: دققوا قولا واخترعوا دينا من قبل أنفسهم ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا هو الحق وما خالفه باطل. وهذا الفرق بين أتباع الحق وأتباع الباطل. أتباع الحق أولا ينظرون في الأدلة ثم يؤصلون بعد ذلك. قال وكيع بن الجراح: من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب السنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة. قال ابن تيمية رحمه الله في بيان هذه الطريقة ليسلكونها: وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس، يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصل، ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا لهم، فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم. ذكره في مجموع الفتاوى. جعلوا قواعد ثم قاموا يبحثون لها عن أدلة، فما وافقهم أخذوه، وما عارضهم تركوه أو حرفوا الاستدلال به. ثالثا، يكتمون النصوص الشرعية الصحيحة التي تخالف مذاهبهم. قال ابن تيمية رحمه الله في وصف حاله: فلا تجد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه، ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها، ويبغض من يفعل ذلك، كما قال بعض السلف وهو أحمد بن سنان بن القطان المحدث، قال: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. قال ابن القيم: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم لو أن لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. مصداق ذلك، مصداق كلام ابن القيم بن تيمية، ما رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بسنده، أن جهما بن صفوان قرأ في المصحف في سورة طه: فلما أتى على هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال: والله لو قدرت لحككتها من المصحف. لكن ما يستطيع، لأن الله قد حفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والعلماء يقولون التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف لفظي وتحريف في المعنى. أما تحريف اللفظ فلا يستطيعونه، فانتقلوا إلى تحريف المعنى. ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الحديث هذا صريح في رد مذهب الخوارج في الخروج على ولاة الأمر بسبب الفسق والظلم، واضح نص في ذلك. طيب، هذا يضاد مبدأهم وفكرهم، فبحثوا وفتشوا عمن ضعف الحديث. والحديث وين؟ في مسلم، ومسلم والبخاري من أصح الكتب. فوجدوا كلاما لبعض أهل الحديث في إعلال هذا الحديث، فقالوا: الحديث ضعيف، فسقط الاستدلال به. ولو كانوا منصفين لرجعوا إلى جهابذة أهل العلل والحديث والتصحيح والتخريج، الذين بيّنوا أن هذه العلة التي ذكرها الدارقطني وغيره غير صحيحة، وتوجد وقد ورد هذا الحديث بأسانيد وطرق أخرى صحيحة، لكن هو يريد التضعيف فلا ينظر إلى غيره. ومثله كذلك أثر ابن عباس الذي يفسر به قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: هو كفر دون كفر. وفي رواية: هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي رواية إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة. هذه كلها روايات عن ابن عباس وهو حبر القرآن. قالوا هذا الأثر بجميع رواياته ضعيفة، وسعوا وبحثوا في تضعيف روايات الحديث، مع أن جهابذة أهل الحديث قد صححوا، صححوا الإمام أحمد والحاكم والذهبي وابن تيمية والألباني في زماننا وغيرهم كثير، وأوردوا له طرقا صحيحة لا علة فيها أبدا، لكن الهوى مع التضعيف فنصروا التضعيف، فإن لم يستطيعوا تضعيفه صرفوا معناه بما يناسبهم. مثال ذلك أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر وردت في البخاري ومسلم صريحة، قالوا نسلم بها لكن لا تنطبق على ولاة أمر المسلمين اليوم. لماذا؟ قالوا هذه الأحاديث في الخليفة الواحد الذي يحكم أمة الإسلام كلها من شرقها إلى غربها، شمالها إلى جنوبها، وأما هؤلاء فلا ينطبق عليهم. طيب ارجعوا إلى كلام العلماء الكبار، اتركوا علماء الزمن هذا، علماء الزمن هذا اتهموا في نياتهم وأنهم من أتباع السلاطين تركناهم. ارجع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام الشوكاني وأبو حامد الغزالي، وقرأ في باب الإمامة كيف بيّنوا أنه في حالة الاضطرار يجوز تعدد الأئمة ويكون لكل إمام ما للإمام الأوحد. وانظر في تشنيع الشوكاني رحمه الله على من قال بغير ذلك، ويلزم من هذا لوازم باطلة، بل ستعطل مقاصد الإسلام الخمسة كلها إن قلنا بهذا القول. رابعا، وأطلنا عليكم، باقي رابعا وخامسا ونختم، سادسا نخرها إلى مرة أخرى إن شاء الله. صفات الأصاغر حتى تعرفهم وتحذرهم. أولا الطعن في العلماء الربانيين الذين يبينون الاعتقاد الصحيح ويتكلمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون قول السلف رحمهم الله تعالى. يقول أبو عثمان الصابوني رحمه الله في بيان علامات أهل البدع، قال: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم، وتسميتهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم. قال أحمد بن سنان بن القطان وهو من الحفاظ، توفي في عام 250 للهجرة: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وفي هذا الزمان أطلق الأصاغر على العلماء الذين يبينوا دين الإسلام ويردون على الشبه نفس الأمر، نفس الألقاب، وزادوا عليها، قالوا هؤلاء علماء السلاطين، قالوا هؤلاء علماء الحيض والنفاس، قالوا هؤلاء العلماء عملاء في أجهزة الأمن والمخابرات، بل بعضهم أعطي رتب، بل بنفسي قرأت لبعضهم، بعض العلماء أعطي رتبة عقيد ومقدم في أجهزة الأمن والمخابرات. وأكثر ما ينتشر في زماننا وصفهم بالجامية. والجامية من هم؟ ما هي الجامية أصلا؟ هل توجد فرقة في العالم اسمها الجامية؟ الجامية نسبة إلى رجل اسمه محمد بن أمان الجامي، هذا أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية والمدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل شرح العقيدة، دعك من قولي اسمع أشرطته وقارن كلامه بكلام أهل العلم ووجدته قد خالف أصلا من أصول أهل الإيمان، وإنما تعلقوا باسمه لأنه من أكثر الناس بيانا لعوار الحزبية في المملكة العربية السعودية بالذات، حتى كاد أن يضرب في المسجد، فسموا كل من رد على شبههم في باب الحزبيات وباب السمع والطاعة بأنه جامي وللأسف صار حتى بعض الكتاب يستهزئون بهذا الاسم ويجعلونه في سبيل النكات والطرائف، كما فعل بعضهم في جريدة الإمارات اليوم منذ من كم يوم. وهذا استخفاف وسخرية من هذا الإمام العالم، زكاه الشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ صالح الحيدان، زكاء أهل العلم الكبار وأثنوا عليه خيرا. كذلك يطلقون عليهم المداخلة نسبة إلى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، لأنه بين آراء مفكريهم ومنظريهم وسوء اعتقادهم، فأطلقوا عليهم هذه الألفاظ لأجل تنفير الناس عنهم. ثانيا، من صفاتهم التسرع في إصدار الفتاوى والأحكام فيما يخص مجموع الأمة الإسلامية، ويجعلون من أنفسهم علماء للأمة يجب على الأمة أن ترجع إليهم وأن قولهم هو المعتبر. فترى الواحد يخاطب الأمة نيابة أو باسم الأمة، بل يصدرون بيانات موقعة من 30 من 50 واحد من الدعاة والوعاظ. من أمثال ذلك، في سنوات العجاف مضت لما حصل الغزو للعراق، الغزو الأخير، أهل الفلوجة أرسلوا رسالة إلى اللجنة الدائمة للإفتاء يسألون عن حكم مقاومة النصارى الموجودين، وهذا أمر مشروع أن يستفتى أهل العلم. فاستفتوا اللجنة الدائمة، فتصدر أكثر من 21 مثقف وداعية وأصدروا بيانا بوجوب الجهاد ووجوب القتال وأنكم من المستضعفين وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللجنة الدائمة قالوا أنتم مستضعفين ولا تقدرون على الجهاد، والجهاد واجب لكن يسقط مع العجز، احفظوا دماءكم ودماء نسائكم وأعراضكم. فأخذوا بفتوى 21 وتركوا فتوى اللجنة الدائمة. يقول المذيع وقد سمعته بأذني، يقول: فأصبحت الفلوجة كبيت الأشباح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا شيوخ، قتل كل من فيها. بيانات تصدر في سفك دماء المسلمين، هذه في رقابهم وهم في بيوتهم جلوس. الفتن اللي تحصل الآن بما يسمى الربيع العربي تصدر بتهييج منهم وهم في بيوتهم مع أهليهم وذويهم، ويصرخ سلمية سلمية، والنتيجة الشهر الماضي في الأخبار الرسمية أكثر من 60,000 قتيل في إحدى دول الربيع العربي. دماء المسلمين لهذه الدرجة سهلة؟ وزوال الكعبة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم واحد؟ ثالثا، الطعن في ولاة أمر المسلمين والتشهير بهم ونقدهم علانية وتكفير بعضهم واستعمال لفظ الطغاة في حواراتهم وعباراتهم ونعيقهم. هذا اللي في تويتر سموه تغريد، أنا سميه نعيق، وهذا محرم في شرعنا. يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى الذي عليه. رابعا، من صفاتهم التلون والتلاعب بأحكام الشرع، وهو ما يسمى عندهم بفقه الحركة، فما يمنعونه في مرحلة يجيزونه في أخرى. فقبل وصولهم إلى السلطة قالوا: الثورات جائزة وهي وسيلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد أن وصلوا قالوا: هي محرمة وهي من الافتيات على السلطان. قبل ذلك قالوا: لا يجوز قتل المتظاهرين، ومن قتل من المتظاهرين فهو شهيد. بعد ذلك صدرت فتوى البارحة واليوم نشرت: قتلهم واجب، وإن لم يقتلهم ولي الأمر جاز لجمهور الناس قتلهم. هذه موجودة على الشبكات العربية وغيرها. يقول: يجب على ولاة الأمر أن يقتلوا المتظاهرين الآن، فإن لم يقدروا جاز لجمهور الناس أن يقتلوهم، الدماء لا قيمة لها. قبل ذلك يجوز للمتضررين اللجوء للمنظمات الأجنبية ضد دول الإسلام. بعد الوصول يقول قائلهم ويسمي نفسه في تويتر الإمام، كاتب الإمام، يقول: لا يجوز شرعا للوطنيين الشرفاء الاستقواء بالأجنبي ولا الاستعانة في القضايا الداخلية، فتلك خيانة عظمى في حق الله تعالى وحق الوطن. وهو ممن كشف تعاونه مع بعض إصلاحينا في التآمر مع جهات أجنبية ضد دولتنا. خلال السنين الماضية رفعوا شعار الحاكمية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، إذ الحكم الله لله، وكلام صحيح، لكن كما قال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل. بل قال بعضهم: من عدل عن حكم الله في مسألة واحدة فقد أشرك بالله، جعل من نفسه مشرعا مع الله. فسكوا. أين الشريعة؟ قال هذا الإمام: الآن نطبق الحرية ثم نطبق الشريعة. وهذا تناقض ما بعده تناقض. قبل الوصول للسلطة يقول قائلهم ومسجل بجنب اسمه حرف الدال شهير جدا، يقول: في بعض حكام دول الخليج لم تجتمع فيه شروط الولاية، فلما وصلوا للحكم قال عن صاحبه: أرى الملائكة تظله بأجنحتها وتعينه، أو كلاما نحو هذا. وهم من نفس الطبقة، لم تجتمع في هذا ولا في ذاك، وش ما هو الفرق؟ أليس الحكم واحد؟ ثبت عن حذيفة أنه قال: إن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. وعن أبي الشعثاء قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري فقلنا له: اعهد إلينا، هذا صحابي، فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. خامسا من صفاتهم: الدفاع عن الأحزاب والجماعات والتنظيمات وعن مفكريهم، والضيق والحرج إذا ذكر أهل البدع بشيء يخدشهم ويبين مخالفتهم للحق. ثبت عن زكريا بن يحيى أنه قال: سمعت أبا بكر بن عياش وقال له رجل: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. سادسا من صفاتهم: صرف الناس عن العلماء الربانيين والتزهيد فيهم وذمهم ومدح أهل البدع والأهواء وفي مجالسهم. خامسا ويختم بها: دور الأصاغر في إثارة الفتن بسبب الزيغ الحاصل في قلوبهم وبسبب نقص العلم عندهم، كان لهم أثر بالغ في إثارة الفتن. في فتنة مقتل عثمان ما شارك أحد من الصحابة، وإنما هي ثلة خرجت ورفعت راية الأمر بالمعروف عن المنكر، حتى قتلوا عثمان خليفة المسلمين. وهذا في رد عليهم لما يقولون: الأدلة في السمع والطاعة للخليفة الأوحد، هذا الخليفة الواحد ما رضوا به أصلا وقتلوه وهو واحد. في فتنة الخوارج زمن علي ناقشهم وناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا قال لهم؟ لقد جئتكم من عندي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عندي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيكم منهم أحد، ولا واحد العلماء معكم. إذن من هم الأصاغر وأهل الأهواء مع وصفهم؟ ماذا قال فيهم؟ وجوههم متغيرة من طول السهر، جباههم يقول كركب العنز كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتهم إلى صلاتهم. وفي النهاية خرجوا وقاتلوا علي. اللي قتل علي بن أبي طالب من؟ حافظ لكتاب الله عبد الرحمن بن ملجم، قال قتله وهو يقول وهو يقرأ قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، متقربا إلى الله عز وجل به. في فتنة ابن الأشعث ما خرج كبار العلماء، وإنما خرج كثير من القراء في كتيبة لوحدهم، وتبعهم بعض من غرر به، ومن خرج من العلماء ندم. وفي زماننا يتكرر الأمر، فالذي يدعو إلى الفتن ويدعو للخروج ويدعو لإثارة الشعوب ضد بلدانها وحكامها وعدم استتباب الأمن هم من أمثال هؤلاء الأصاغر فيما يتطاولون. أقرأ لكم بعض تغريدات أو نعيق لرجل من كبارهم عنوان اسمه بستاذ دكتور، يقول: إن الأنظمة الخليجية تمارس ما مارسته الأنظمة العربية القمعية قبلها بشعوبها، وستكون نهايتها حتما كنهايتها، ولن تجد لسنة الله تبديلا. يقول: الشعوب العربية في الخليج موجودة على أرضها منذ كان العرب، فهي الأصل، ودويلات الحملات الصليبية طارئة عليها، انظر للتكفير، ودويلات الحملات الصليبية طارئة عليها، فالشعوب هي من تغير الدول وليس العكس. يقول، وهذا اللي يسمي نفسه الإمام: الشعوب باقية والطغاة هم الذين ينتهون أو ينهون، هذا قبل الوصول. يقول الأستاذ الدكتور هذا: ما دامت محاكم التفتيش تقام ومحاكمة الإصلاحيين في الإمارات، فالحل هو الربيع الخليجي. بالله عليكم، أما ينظرون ما حصل في تلكم الدول من إراقة للدماء، ومن ضياع للدين، ومن ضياع للأموال، ومن ضياع للعقول، ومن ضياع لمقاصد الإسلام؟ والله ما حققوا رفعة لدين، ولا نصرة لشرع، ولا حفظا لكرامة، ولا نصرة لمسلمين، بل لا يزالون في الذل غارقين. إلى متى؟ الله أعلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا أمرا واحدا في غزوة أحد، نزلوا من على جبل الرماه، النتيجة أن قتل من الصحابة 70، قتل 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم لمخالفة واحدة، فكيف مع مخالفة أصول الدين؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وهل هناك أكبر من هذه المحادة وهذه المشاقة؟ أن ترد نصوص الكتاب والسنة وتحرف باسم الدين، وما كان بالأمس حراما صار اليوم حلالا، وما كان حلالا صار حراما. والله إن القلب يتقطع على مثل هذه الحال. لكن إخواني، نوصي أنفسنا بطلب العلم الشرعي الصحيح المبني على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن سلف هذه الأمة وعن علمائها الكبار المتقدمين. وأنا أقول لأمثال هؤلاء ومن كان مغترا بهم: لا يعميك التقليد، ولا يعميك الهوى، ولا يعميك الحب لهم، انظر في أقوال السابقين، فانظر، فإن كان قول من تحب من أمثال هؤلاء موافقا لقوله فهو من أهل السنة، وإن كان مخالفا لأقوال من سلف فهو من أهل البدع والأهواء. أطلنا عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، كما أسأله سبحانه أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.